علم إجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي كما إذا علم إجمال بوجوب الظهر أو الجمعة ومنتزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية إذا منعناه عن حرمة المخالفة الاحتمالية يعني يجب عليه أن يوافق قطعان وذلك بالجمع بين الصلاتين أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية هل ينجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية أو لا الآخر بعد افتراض أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية يقع الكلام في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه يقدر يجعل الترخيص أو لا أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حج بذلك المقدار لأنه مهما تطورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين سيكون عليكم السلام وقعوها بالعدل الحسن طياخي أو رياض تعالوا خذها كنا مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح جدا الاحتمال نقول أنه ينجز التكليف فضلا عن العلم به علم الإجمالي به وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما لكن لا لكل طرف بل للجامع بين التكليفين فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان واضح فإذا الجامع يتنجس فلا بد من إطاعته يعني تحرم مخالفته وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول لأن إجراء البراءة في كل منهما غير معقول لأنها معصية قبيحة بحكم العقل فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو أي الترخيص في القبيح محال وهذا البيان غير متجه على ضوء ما تقدم لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى وهذا أي حكم الطاعة للمولى حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا وعلى هذا في البحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية أو لا يعقل والجواب على رأي سيدنا أنه معقول ماكو مانع من الترخيص لأن الجامعة وإن كان معلوما ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه كما هو المفروض على تفسير الحكم الظاهري بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال هذا المطلب قدم شرحه في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النقطة أنه السيد ماذا كان رأيه بالنسبة للعلم التفصيلي بالنسبة للقطع أليس قلنا بأن السيد كان يعمم المنجزية لكل من القطع والاحتمال والظن لكن الفرق بين القطع والتكليف واحتمال التكليف شنو؟ أن القطع والتكليف لا يمكن ورود الترخيص الشرعي فيه بينما الظن كان يمكن فالآن يجي سؤال الفرق بين القطع المتقدم اللي قال بأنه لا يمكن جعل الترخيص في مورده وبين القطع الإجمالي اللي هو محل كلامنا اللي يقول بأنه شنو يمكن جعل الترخيص في مورده واضح السؤال الإنسان القاطع بأن هذا حرام السيد قال بأنه ما يعقل جعل البراءة ما يعقل جعل الإباحة في مورده لكن القاطع بأن أحد هذين خمر يحرم شربه يقول يعقل جعل الترخيص في كل من الطرفين
مع أن كل منهما يكون مخالفا لتكليف مقطوع، غاية الأمر أنه في المورد الأول تكليف مقطوع مع مقطوع بالتفصيل، بينما في محل كلامنا تكليف مخالف لتكليف معلوم بالإجماع. السيد يقول لها أكو نكتة تفرق بين المقامين، وعلى ظاهر النكتة التزم بعدم إمكان جعل الترخيص هناك وبإمكان جعل الترخيص هنا. هاي النكتة هي هذه، أن القاطعة قطعا تفصيليا بالتكليف، إنما لا يعقل جعل الترخيص في مورده، لأنه لا يرى أنه مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه قاطع بالتكليف أساسا. هو لا يرى أن هذه الإباحة الظاهرية مجعولة لأجل الحفاظ على ملاك المباح الواقعي، لأنه يرى أنه لا ليس هذا مباحا، وإنما هذا ماذا؟ واجب، هذا حرام. فالإباحة الظاهرية المجعولة يرى أنه هو غير مقصود بها جدا، لا يمكن أن تكون شاملة له. الإنسان القاطع بوجوب صلاة الظهر، جعل الإباحة الظاهرية في مورده غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه لا يرى وجود ولو واحد بالمليون احتمال الإباحة، واضح؟ لأنه بمجرد أن يحتمل ولو بمقدار واحد بالمليون الإباحة في هذا المورد، معناه مو قاطع هو، هذا خلف المفروض. معنى أنه قاطع بمعنى أنه لا يحتمل الإباحة أصلا. فإذا كان ما يحتمل الإباحة، شنو معنى جعل الخطاب الظاهر؟ الخطاب الظاهر يقول له إذا تزاحمت الإباحة مع الحرمة، أنا أجعل الإباحة الظاهرية لأجل أن أحافظ على ملاك المباحات الواقعية. هذا يقول أنا قاطع بالحرمة، أنا قاطع بالوجوب، هذه الإباحة الظاهرية لا يمكن أن تكون شاملة له، فلذا يستحيل جعل الترخيص في مورده هناك. بينما في محل كلامنا صحيح هذا قاطع بوجوب صلاة إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة، واضح؟ لكن هذا لما يلتفت يقول بأن إلزامي بحرمة المخالفة القطعية قد يعني إلزامي بماذا؟ بفعل المباح، واضح؟ لما يقول أنه هذا الشارع لما يلزمني بحرمة المخالفة القطعية، إلزامي بحرمة المخالفة القطعية شنو معنى؟ يعني إلزام بالإتيان بإحدى الصلاتين على الأقل، مو؟ يقول هاي الصلاة اللي يلزمني الشارع بأن لابد أن أجيبها حتى أتخلص من حرمة المخالفة القطعية، قد تكون مباحة في الواقع، يحتمل بها الإباحة لو لا. يعني هو مو شارع يقول لي يحرم عليك المخالفة القطعية، يعني يقول لك على الأقل واجب أن تجيب شنو؟ واحدة منهن. خب جاب صلاة الجمعة، هو يحتمل أن صلاة الجمعة شنو؟ مباحة في الواقع، واضح؟ فإذن هو يحتمل أن إلزام بحرمة المخالفة القطعية وبلزوم ترك المخالفة قد يعني ماذا؟ إلزام بفعل المباح، واضح؟ فإذا كان قد يعني إلزام بفعل المباح، هنا يقدر يتصور أن الشارع تقديما للملاكات المباحات الواقعية يجعل شنو؟ يجعل إباحة في كل من الطرفين. بينما القاطع قطعا تفصيليا بحرمة هذا أو بوجوب هذا ما يحتمل وجود إباحة أصلا، واضح؟ يعني يقول الشارع لما يلزمني بترك هذا الذي يقطع بحرمته، يقول هذا الإلزام لا يعني الإلزام بماذا؟ بفعل المباح، واضح؟ حينما أقطع بوجوب صلاة الظهر والشارع يقول يجب عليك موافقة هذا التكليف وتحرم مخالفته، إلزام بحرمة مخالفة هذا لا يعني إلزام بماذا؟ بفعل المباح، وإنما هو حينما يلزم نفسه بالإتيان بالصلاة يعني يلزم نفسه بالإتيان بالواجب لا بالإتيان بمباح، لأنه لا يحتمل الإباحة. والحكم الظاهر دائما إنما يجعل في مورد يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه الإباحة، حتى يكون خطاب يعين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. فإذا هناك ما في احتمال إباحة فلا يعقل جعل الترخيص، بينما في المقام أكو احتمال إباحة فشنو؟ فيعقد جعل الترخيص الظاهري في كل من الموردين. الآن ننتقل من المرحلة الثبوتية للمرحلة الإثباتية. نقول في مقام الثبوت لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في موارد العلم الإجمالي، لكن الكلام في مقام الإثبات أكو عندنا دليل يساعد على جعل هذا الترخيص أو لا؟ هاي عند الكلام، بمعنى أننا هل نستطيع أن نتمسك في مقام الإثبات بإطلاقات أدلة البراءة لإثبات إطلاقها لكل من الطرفين في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ من يقدر نتمسك؟ ثبوتا ماكو مانع، واضح ثبوتا ما بين انه ماكو محذور، لكن اثباتا اطلاقات الادله يمكن ان تشمل اطراف العلم الاجمالي، فتجري البراءة في كل من الطرفين الذي يعني سلب المنجزية عن هذا العلم الإجمالي، أو لا ما يمكن أن تجري. السيد يقول بأنه صحيح أنه ما يمكن. ليش؟ يقول لأنه أكو فرد الارتكاز عند العقلاء، هذا الارتكاز يشكل قرينة لبية متصلة بدليل البراءة، ويكون موجب لتقييد دليل البراءة، تقييد إطلاق دليل البراءة، وجعل غير شامل لمحل الكلام. هذا الارتكاز العقلائي عبارة عن أن الأغراض الترخيصية لا تقدم على التكليف الإلزامي الواصل بالعلم الإجمالي. العقلاء يقولون غرض ترخيصي يتقدم على غرض إلزامي مواصل إليك، وإنما تحتمله أو تشك به هذا معقول، كما في الشبهة البدوية. واضح؟ في الشبهة البدوية يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي الغير الواصل للمكلف أصلاً. واضح؟ يعني هذا التقديم يكون معقول، فالشارع يجعل شنو؟ يجعل البراءة. واضح؟ أما تقديم غرض ترخيصي على غرض إلزامي واصل للمكلف بالعلم الإجمالي كما هو المقروء في محل كلامه، لأن وجوب إحدى الصلاتين واصل معلوم للمكلف. واضح؟ فالغرض الإلزامي لذلك الجامع واصل للمكلف، مع وصول ذلك الغرض الإلزامي للمكلف العقلاء لا يرون ماذا؟ تقديم الغرض الترخيصي على مثل هذا الغرض الإلزامي الواصل للمكلف عن طريق العلم الإجمالي، يرون أن هذا التقديم غير عقلائي. فإذا كان غير عقلائي بلحاظ هذا، نتكلم عن من بلحاظ الأغراض العقلائية الموجودة عند العقلاء أنفسهم، المولى العرفي مع العبد العرفي قد يقدم غرض ترخيصي على غرض إلزامي غير واصل إلى، لكن من يقدم غرض ترخيصي على غرض إلزامي واصل للمكلف؟ يقول له أنت تدري بأنه يجب عليك أن شنو؟ أن تفعل أحد الفعلين. واضح؟ هنا يقدم الغرض ترخيصي عن هذا الغرض الإلزامي الواصل للمكلف عن طريق العلم الإجمالي، يقول هذا غير عقلائي، ارتكاز عدم عقلائية هذا المطلب يشكل قرينة لبية متصلة بدليل البراءة المجعول من قبل الشارع، فيخصص ويقيده بغير موارد العلم الإجمالي. ونتيجة هذا الكلام أن إطلاقات أدلة البراءة ليست شاملة لأطراف العلم الإجمالي. فإذن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ممكن من ناحية ثبوتية، لكنه ليس عليه دليل من ناحية إثباتية. وعليه بناء على هذا الكلام كله نفهم شنو معنى التعبير المشهور عندهم في أن العلم الإجمالي علة تامة لتمجيد حرمة المخالفة القطعية، أو لا مقتضى للتمجيد، القول بالاقتضاء والقول بالشنو؟ بالعلية. معنى القول بالعلية أن العلم الإجمالي علة تامة لتمجيد حرمة المخالفة القطعية، يعني أن نلتزم بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية مع استحالة جعل الترخيص في مورده. إذا التزمنا بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، ونلتزم باستحالة جعل الترخيص، مو رأي السيد هذا، هذا الرأي الأول ثبوتا مستحيل، هذا معناه يقولون أن العلم الإجمالي يصبح إلا تامة، لأنه ما موقف على شيء. ليش؟ لأن الترخيص شنو؟ محال. فبمجرد أن يوجد علم إجمالي يعني شنو؟ ينجز فعلا حرمة المخالفة قطعية، وتنجيز غير معلق على شيء، لأن الترخيص محال. وأما إذا قلنا بأن الترخيص معقول كما هو رأي السيد، واضح؟ حينئذ تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية شو يكون؟ يكون معلق على شنو؟ على عدم ورود الترخيص، لأن الترخيص معقول أساسا. واضح؟ فيكون معلق على عدم ورود الترخيص، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز، وإنما هو شنو؟ مقتضى للتنجيز، والترخيص يشكل مانع. فإذا ما هو الترخيص ماكو مانع منه، هذا المقتضي يؤثر في التنجيز ويصبح التنجيز فعليا. أما إذا وجد المانع، هذا العلم الإجمالي بعد ما يؤثر بيش؟ بالتنجيز. فالقول بالعلية العلم الإجمالي للتنجيز معناه أن التنجيز فعلي وغير موقوف على شيء، لأن العلم الإجمالي هو تمام العلة المن للتنجيز. فإذا وجد العلم الإجمالي تنجيز طاهر يكون يثبت لإستحالة التخلف المعلول عن من؟ عن علته التامة. واضح؟ القرآن بالاقتضاء يقول لا، العلم الإجمالي مقتضي. شلون النار مقتضية للحرارة؟ إذا احتفت بعدم المانع تأثر في الإحراق. العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، إذا احتف بعدم المانع يأثر بالتنجيز. شنو المانع؟ هو الترخيص، لأن الترخيص عندهم شنو؟ معقول. واضح؟ على رأيي الترخيص معقول، لكن إثباتا قال ما في دليل عليه. واضح؟ فهذا معناه شنو؟ أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز حرمة المخالفة قطعية. فهذا من الصلاحان لا بد من حفظهما تمهيدا لمباحث الاشتغال ومباحث البراءة. منظور في الاقتضاء والعلية التامة على الثبوت مو على الاقتضاء.
هذه مخصص تعتبرها
قرينة للقيم. يعني دليل ما فعليه مو معناه أنه غير ممكن ثبوتها. دليل ما فعليه البراءة من المعقولة أن تثبت في كل من الموردين، لكن دليل ما فعليه. فإذا دليل ما فعليه معناه الترخيص مو ثابت. إذا الترخيص مو ثابت العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية على قول الاقتضاء. كل قرينة من قبيل الارتكاز، من قبيل الإجماع، من قبيل الدليل العاقل دائما يكون قرينة متصلة، ثم قرينة لبوية متصلة بالكلام بإطلاق الدليل. يعني بمعنى أن القرينة الارتكاز دائما ليش يكون قرينة متصلة مو منفصلة؟ لأن الارتكاز حين صدور الخطاب المطلق كان موجودا. واضح؟ الارتكاز حين صدور الخطاب كان ارتكاز شنو؟ كان موجود. فإذا كان موجود يشكل قرينة شنو؟ متصلة مو منفصلة.
منفصلة ممكن توصل الرواية
شلون؟ اي مجمع متأخر من عندي ممكن، لكن الارتكاز دليل عقل دائما يكون قرينة متصلة. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ تقدم أن الترخيص الصريحي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، لأن العلم الإجمالي وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوت المن للملاكات الاقترائية للإباحة، لأنه قاطع بعدمها في مورده. شوفوا وجود صلاة الظهر، فإذا جاء صلاة الظهر يحتمل أنه هذا مفوت الأغراض الترخيصية للإباحة؟ لا، لأنه في مورده لا يحتمل الإباحة. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح. واضح ليش قال قد يعني؟ ليش هاي قد شنو؟ محلها من الإعراض ها؟ لأنه ها؟ إلزام بالموافقة القطعية قطعا يعني إلزام بالمباح بفعل المباح مو؟ إلزامه بالموافقة القطعية، يعني لما يقول لك كون تجيب اثنيناتهن هذا يعني إلزامه بفعل المباح، لكن احنا كلامنا مو في الموافقة القطعية، كلامنا في المخالفة القطعية. إلزامه بحرمة المخالفة القطعية يعني يقول له لابد أن تجيب واحد، هذا اللي يجيبه قد يكون هو الواجب الواقعي فلا يكون إلزام بالمباح، وقد يكون مو واجب واقعي فيكون إلزام مباح. هنا قال قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاز إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للباحة. قل له حتى أنت ما تفعل المباح أنا أجعل لك الباحة في كل مباحة. شيء زمن هذا غير تبيت الواجب الواقعي ولا خلي يكون في سبيل الحفاظ على ملاكات الباحة واقعية. هذا من ناحية ثبوتية. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو أنه هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا له عن المكلف أو مساواته له في الأقل. يعني على الأقل نقول الغرض الإلزامي الغرض الترخيصي مو أهم مش مساوي، وفي كل منهما هذا على خلاف الارتكاز العقلائي، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. فإن غرض الترخيص مهم لكن في ظرف عدم وصول للإلزام كما في الشبهة الدبلية، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة، أما أنه لبية لأنه مو لفظي، واضح؟ وكل دليل مو لفظي يسمى بالدليل شنو؟ لبية، يعني إجماع ودليل العقل، وأما أنه متصلة لأنه ارتكاز موجود حين صدور تلك الإطلاقات على تقييد إطلاقات أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنه عقلا أو عقلائيا، مو معقول الترخيص بالقول شنو؟ بعلمية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ما يقف على شيء آخر. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا أو عقلائيا، وإن قلنا بعدم ثبوت الردع من ناحية ذاتية، يسمى بيش؟ بالقول بارتضاء العلم الإجمالي للحرمة المحفوظة. وأما المرحلة الثانية، يعني كلها في الكلام في المرحلة الأولى لتنجيز علم الإجمالي، وهو مرحلة تنجيز حرمة المخالفة القطعية. أما مرحلة تنجيز لوجوب المخالفة القطعية يقول هذا يجي الكلام بها، فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العلمية إن شاء الله تعالى. البحث الآخر هو بحث التجري. هذا الصلاح مر علينا بالحلقة السابقة. تجري شنو معناه؟ تجري في مقابل المعصية، كما أن الانقياد في مقابل الطاعة. الصلاح عندهم يسموه المعصية شنو؟ عبارة عن ترك الواجب الواقعي، أنا أقطع بوجوب صلاة الظهر وأتركها، ها شنو؟ هذا الترك عبارة عنه بأن شنو؟ معصية. التجري شنو؟ أن أقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأتركه، مع أنه شنو؟ ليس واجبا في الواقع. فدائما الفرق هو هذا، أن المعصية عبارة عن ترك الواجب مع كونه واجبا واقعيا، والتجرع عبارة عن ترك ما يتخيل المكلف أنه شنو؟ واجب واقعي. معصية ما أكو لأنه ما ترك واجب، واضح؟ لكن شو أكو؟ أكو حالة تمرد، حالة تجري على المولى بعد افتراض أنه قاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، مع ذلك ما جابه قهرًا، هذا يكون في حالة شنو؟ تجري على مولاه. بنفس البيان للفرق بينهما يبين الفرق بين الإطاعة والإنقياد. الإطاعة شنو؟ عبارة عن امتثال الواجب الواقعي. الإنقياد شنو؟ عبارة عن امتثال ما يتخيل أنه شنو؟ واجب واقعي. واضح؟ هذا وقع محل البحث، أن التجري المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. الحالة حال العاصي، واضح؟ العاصي يستحق العقاب بلا أشكال. المتجري حينما يقطع بأن هذا خمر ويشربه ويتبين في الواقع أنه شنو؟ ليس خمرا، حينما يقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولا يأتي بالدعاء، هذا ليس مخالف للواقع لكنه متجري، هذا المتجري يستحق العقاب أو شنو؟ أو لا يستحق العقاب. واضح هذا البحث؟ الصيد يقول بأنه إحنا كنا ندخل في مقام تفصيل هذا البحث في تفسير معنى الإصابة. الصيد يقول أكو عندنا معنيين للإصابة. المعنى الأول للإصابة، هاي الإصابة اللي فسرناها الآن، إصابة القطع. يعني شنو إصابة القطع؟ هذا القطع مصيب، يعني مصيب للواقع. واضح؟ أقطع بوجوب صلاة الظهر ويتبين أنها شنو؟ واجبة. أقطع بحرمة الخمر ويتبين أنه في الواقع شنو؟ محرمة. الخطأ بهذا المعنى شو يصير؟ الخطأ بهذا المعنى عبارة عن عدم إصابة شنو؟ الواقع. واضح؟ أقطع بوجوب الدعاء ويتبين أنه ليس بواجب. أقطع بخمرية هذا المائع ويتبين أنه شنو؟ ليس بخمر. فإصابة القطع بالمعنى الأول بمعنى إصابة القطع للواقع ومصادفة القطع للتكليف الواقعي، والخطأ بمعنى شنو؟ عدم مصادفة القطع للواقع. هاي إصابة المعنى الأول. قل أقع عندنا إصابة المعنى الثاني. إصابة المعنى الثاني هذا القطع مصيب بمعنى أنه له مبررات وأسباب موضوعية العقلاء يرون أنها تنتج ماذا؟ تنتج حصول حالة القطع. من قبيل إنسان يجون في ألف واحد يقولوا له بأنه شنو؟ بأنه زيد مات. واضح؟ لما تنشأ عند حالة القطع بموت زيدين يقال أن قطع شنو؟ مصيب. مو مصيب بمعنى أنه مطابق للواقع، لا قد زيد ما ميت. واضح؟ مو بالمعنى الأول، وإنما مصيب بمعنى إلى مبررات موضوعية تصحح بنظر العقلاء تولد هذا القطع من تلك الأسباب. هذا المصيب بالمعنى الثاني. مقابل المصيب بالمعنى الثاني شنو؟ الخطأ بالمعنى الثاني. شنو الخطأ بالمعنى الثاني؟ عدم إصابة القطع، بمعنى أنه قطع ما له مبررات. ها؟ الإنسان يجي يخبر واحد بموت زيدين، هو شنو؟ يقطع بموت زيدين، يقال أن هذا الإنسان غير مصيب في قطعه، بمعنى أنه ليس له مبررات توجب حصول القطع، لأن إخبار هذا الشخص بملاحظة نسبة الصدق في كلامه يعتبر أن نسبة الصدق في كلامه 90% في كلام المخبر. واضح؟ نسبة الصدق في مجموع إخباراته إذا كان في مقدار 90%، وهذا من معناه أنه من خبر واحد إذا أخبر راح يولد له شنو؟ القطع بموت زيدين. لماذا؟ لأنه أقع احتمال 10% أنه شنو؟ أنه غير مصيب. هذا القطع اللي يتولد من دون مبررات يسمى بالقطع الذاتي. القطع اللي يتولد من مبررات يسمى بالقطع شنو؟ الذاتي. القطع الذاتي، القطع الموضوعي، اليقين الموضوعي في مقابل القطع الأول. خب صار واضح معنى الإصابة بكل المعنيين. خب ذني واضح أنه في الأمثلة قد يتحقق الإصابة بالمعنى الأول دون الثاني، كما في هذا المثال. واحد أخبر بموت زيد وكان صادف شنو؟ أنه ميت واقعا وقطع بموته. قطع هذا مصيب بالمعنى الأول مصادف الواقع، وغير مصيب بالمعنى الثاني بمعنى أنه ليس له مبررات. واضح؟ هذا متفاوت. تفاوت آخر يصير بأنه شنو؟ بمثال الأول اللي مثلا بأخبار ألف واحد بموت زيدين ويصادف أنه شنو؟ ليس بميت، فهو مخطئ بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. يقول نفس هاي الفكرة هم نقدر نعممها لغير القاطع. الظن هم هيك، الظن مصيب يصير بالمعنى الأول ويصير شنو؟ مصيب بالمعنى الثاني، لأن الظن هم كل إلى حدود، هم كل إلى مبررات تنشأ منه. واحد لما يخبر إذا لاحظت صدقه في مجموع أخباراته إذا كانت أكثر من 50% فقوله يولد الظن فيصير مبرر. واضح؟ فيصير الظن ظن موضوعي بمعنى أنه له مبررات. أما إذا كان المخبر نسبة صدقه في مجموع أخباراته أقل من 50% ففي خبر هذا من المفروض أنه ما يولد الظن، وإنما يولد الاحتمال، يولد الشك. واضح؟ فإذا ظنيت من هذا الشخص هنا الظن يكون شنو؟ غير موضوعي، غير ذاتي. كما أنه يكون الظن مصيب بالمعنى الأول بمعنى مطابق للواقع، وقد شنو؟ يخطئ الواقع، لأنه يكون غير مصيب للواقع. واضح هذا؟ الآن إحنا كلامنا ينبغي أن يصب على هاي الجهة، أن منجزية القاطع، نرجع للقاطع، منجزية القاطع، حجية القاطع بالتكليف، هل هي مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول أو لا؟ ثانيا، هل هي مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني أو لا؟ الآن نتكلم بالمعنى الأول. حينما يقطع الإنسان بوجوب شيئين، قلنا القطع شنو؟ منجز بلا إشكال بالتكليف المقطوع ذلك. الآن كلامنا أن منجزية هذا القطع للتكليف على نحو يكون المكلف مستحقا للعقاب على تقدير المخالفة، هاي المنجزية مشروطة بأن يكون قطع مطابق للواقع، بأن يكون هذا واجب واقعي ما قطع بوجوده أو لا؟ ليست مشروطة. واضح؟ على أحد هذا القولين نختار أن المتجري يستحق العقاب ولا يستحق العقاب، لأنه إن قلنا بأن منجزية القول التكليف ليست مشروطة بمطابقة القطع للواقع يستحق المتجرد العقاب. ليش؟ لأنه الإنسان تمام استحقاق العقاب موضوع تمام موضوع شنو؟ هو أن تقطع بتكليف سواء كان هذا التكليف مطابق أو شنو؟ أو غير مطابق. بمجرد أن جنابك تقطع بتكليف العقل يقول إذا خالفت تكون شنو؟ استحقاق العقاب. ومن الواضح كما أن العاصي يخالف تكليفا قطع به المتجري أيضا شنو؟ يخالف تكليفا قطع به. فإذا كل منهما يكون معاقبا لأن كل منهما يكشف عن كونه في مقام التمرد على المولى في مقام عصيان المولى. واضح؟ لأنه لا إشكال أن فعل المتجري يكشف عن سوء نيته وخبث سريرته كما يقولون. فإذا يكون كل منهما مستحقا له. وأما إذا قلنا بأن تنجيز القطع بالتكليف مشروط بالإصابة بالمعنى الأول، يعني القطع بالتكليف ليس هو فقط موضوع لحكم العاقب بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، وإنما التكليف الواقعي إذا قطعت به يكون هذا موضوع لحكم العاقب، يكون منجز. واضح اللي أقوله؟ فإذا هذا معناه أن المتجري لا يستحق العقاب، لأنه في مورده لا يوجد تكليف واقعي، إنما قطع بتكليف يتخيل أنه تكليف واقعي. واضح؟ فإذن إذا قلنا بأن تنجيز القطع بالتكليف غير مشروط بالإصابة بالمعنى الأول بإصابة تكليف واقع، فمعنى أن المتجري يستحق العقاب. وإذا قلنا بأنه مشروط بالإصابة بالمعنى الأول فمعنى أن المتجري لا يستحق العقاب. طب هذا واضح لأمنا؟ طب الآن نقول بأنه يا الأصح، نقول بأن الأصح هو الأول، بمعنى أن التنجيز ليس مشروطا بإصابة ماذا؟ بإصابة لأن العقل لا يحاسب على مخالفة التكاليف الواقعية أو موافقتها، يحاسب على هذه النية الموجودة عند المكلف، أن هذا المكلف هل هو في مقام التمرد على المولى أو لا؟ يقول أنه قضاء لحق المولوية والعبودية وحق الطاعة أنت يجب أن تكون دائما في حالة إطاعة للمولى. واضح؟ بمجرد أن تكون في حالة عصيان في حالة تمرد تكون مستحق للعقاب، العقل يحكم بهذا الشيء. ومن الواضح هذا معناه أنه أن حكم العقل بالعصيان لا يتقيد بأن يكون التكليف ثابتا في الواقع، لأن كل منهما يكون على حد واحد، العاصي والمتجري كل منهما يكون مستحقا للعقاب بحكم العقل. كما أن المطيع والمنقاد أيضا يستحقان الثواب بحكم العقل أيضا بنفس البيان. واضح؟ يعني العقل حينما يقول أن المطيع للمولى يستحق العقاب، هو معنى أن الذي يقطع بتكليف ويأتي به وكان ذاك التكليف ثابت في الواقع يكون مستحق الثواب لنسميه بالمطيع. لا، هو كون الإنسان في مقام إطاعة المولى وكون في مقام الانقياد للمولى هذا يكون موضوع لحكم العقل باستحقاق الثواب، والمطيع يكون في مقام الانقياد، والمنقاد أيضا شنو؟ يكون في مقام الانقياد وإطاعة أوامر المولى. بل هذا يكون أولى من ذاك، لأنه هذا يأتي أتى بتكليف ليس ثابتا في الواقع. واضح؟ مع ذلك أتى به، فحينئذ يكون منقادا، وإذا كان منقادا يكون مستحقا بالثواب. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا، والآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ولم يكن متأثرا بحالة النفسية ونحو ذلك من العوامل. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص المخبر يعني كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأن هذا تبين أنه ميت، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى منقطع، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا فظن شنو؟ غير مصيب بالمعنى الأول، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، لأنها مبرر موضوعي لتوليد الظن. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي، واليقين شنو؟ موضوعي، القطع الموضوعي. قطع الموضوعي دائما بمعنى شنو؟ بمعنى قطعه مبررات. وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، يعني اللي ما إلى مبررات، شو يسمى؟ بالقطع الذاتي، يعني اللي ينشأ من حالة نفسية موجودة عند الإنسان من دون وجود مبررات خارجية. واضح؟ القطاع شو يكون قطعة؟ قطعة دائما ذاتي. ها؟ قطع القطاع اللي كثير القطع دائما يقول جاهز، واحد يقول له هو يقطع بالمطلق، قطع القطاع يسموه قطعة دائما. شو يصير؟ قطع ذاتي، بمعنى أنه ينشأ من حالة نفسية موجودة عنده وما إلى مبررات. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، لكن الانحراف جزئي. وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه قطع القطاع، فالقطاع هو إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول يعني غير مشروطة بإصابة القطع للواقع، المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة. واضح؟ مجرد القطع بالتكليف سواء كان تكليف مطابق الواقع أو لا، كما أن القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن حق الطاعة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لقطع حق الطاعة على نحو واحد. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، او من ترك ما يقطع بوجوب شيئين مع كونه غير واجب في الواقع، نفس الشيء. ويستحيل سلب الحجية والرد عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لان هذا الرد يستحيل تأثيره في نفس اي قاطع، لانه يرى نفسه شنو؟ مصيبا، فلا معنى للرد. وإلا لم يكن قاطعا، يفترض أنه لا يرى نفسه مصيبا. وكما يستحق المتجر العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للمبتتل، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا، رعاية لطلب المولى ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هذا كله في المعنى الأول للإصابة، لكن هنا في المعنى الثاني. السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن حجية القطع هل هي مشروطة بالإصابة بالمعنيين السابقين للإصابة أو لا؟ قلنا بأن حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، بمعنى أن القطع مطلقا يكون حجة سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابقا للواقع. واضح. ومن هنا قلنا بأن المتجري يكون مستحقا للعقاب العاصي بلا فرق بينهما. الكلام الآن يقع في أن حجية القطع ومنجزية القطع للتكليف هي مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني أو لا، بمعنى أن القطع الذي يكون منجزا للتكليف هل يشترط فيه أن يكون قطعا موضوعيا بمعنى له مبررات موضوعية تصححه، أو لا أن القطع الذي ينجز التكليف هو مطلق القطع سواء كان قطعا موضوعيا أو قطعا ذاتيا بمعنى أنه ليس له مبررات واضح تولده. الآن نقول أنه الصحيح بأن حجية القطع ثابتة مطلقا في القطع الموضوعي وفي القطع الذاتي، فإذا حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة
بالمعنى الثاني بمعنى أنها ليست مشروطة بأن يكون القطع بالتكليف له مبررات موضوعية، بل هو حجة مطلقا. والوجه في ذلك هو أن كل من القطع الموضوعي الذي له مبررات والقطع الذاتي الذي ليس له مبررات، كل منهما يعبران عن ماذا؟ عن حالة التمرد وحالة العصيان وحالة الاستهانة بأوامر المولى، مخالفة القطع بالتكليف. كما أن من يقطع قطعا موضوعيا بتكليف ويخالفه يكون متمردا ومستهينا بأمر المولى، من يقطع قطعا ذاتيا بتكليف ويخالفه أيضا يكون هذا المخالفة معبرة عن روح التمرد الموجودة عند هذا العابد. فإذا كل منهما يحكم العقل بقبحه ويكون حينئذ مستحقا للعقاب. ومن هنا يقال بأن القطاع باعتبار أن قطعه قطعا ذاتيا دائما يكون قطعه حج على، بمعنى أنه إذا قطع بتكليف يكون هذا التكليف منجز في ذمته وتحكم عليه مخالفته، فإذا خالفه يكون ماذا؟ يكون مستحقا للعقاب. هذا واضح الأمر. الآن نقول بأنه هذا القطاع اللي قطع قطع ذاتي فرضناه، إلا هنا قلنا إذا قطع بالتكليف قطعه ينجز عليه التكليف كالقاطع قطعا موضوعيا. الآن نقول إذا قطع بنفي التكليف، ناحية التأمين في القطع مو من ناحية التنجيز، إذا قطع القطاع بنفي التكليف لأنه هنا ما في تكليف، القاطع قطع عادي إذا قطع بنفي التكليف، قطع شو قلنا؟ فترة المعذرية مو؟ هذا القاطع القطاع الذي يقطع قطعا ذاتيا بنفي التكليف هم تثبت لقطع المعذرية كما ثبتت لقطعه بالتكليف المنجزية؟ أو لا نفرق بين المنجزية وبين المعذرية؟ فنقول أن القطاع اللي قطع ذاتي، القطاع إذا قطع بالتكليف يتنجز عليه التكليف، وإذا قطع بعدم التكليف قطع ما يكون هذا واضح. إذا قطع بعدم التكليف هذا قطع ما يكون عذر لأنه قطع. هذا التفصيل إلى وجه أو لا؟ يمكن أن يستدل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يستدل على عدم معذرية القطع الذاتي وإن كان منجزا، يستدل عليه بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن الشارع قد نهى عن بعض القطوع الذاتية من قبيل قطع القطاع، واضح. وهذا النهي عن قطع القطاع ليس بمعنى النهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، لأن هذا محال. القطع بعد حصوله لا معنى لأن يقول الشارع للقاطع بعدم التكليف بأنه شنو أنت عليك تكليف لا تعمل بقطعك، هذا محال. لكن نقول أن معنى نهي الشارع عن قطع القطاع عن العمل بقطع القطاع معنى في الحقيقة هو النهي عن تحصيل مقدمات هذا القطع الذاتي، لأن هذا القطع الذاتي لابد أن تكون له شنو ناشئ من مولدات المقدمات. هاي المقدمات الشارع ينهى عن ماذا؟ عنها، لا أنه ينهى عن نفس القطع بعد حصوله. يعني يريد أن ينبه هذا القطاع من الشارع، يريد أن ينبهه إلى خطئه في مقدمات قطعه، أن هذه المقدمات التي تعتمد عليها في حصول القطع في الحقيقة ليست مبررات صحيحة لتحصيل هذا القطع، واضح؟ أو لا يأمره مثلا بأن يروض نفسه على الاتزان في مقام الحكم على الأشياء، أن يعود نفسه على الاتزان في مقام الحكم على الأشياء، لا يتسرع ويقطع بالشيء بمجرد إخبار شخص أو شخصين من دون أن يكون قولهما موجبا لحصول هذا القطع. على كل حال هذا النهي عن العمل بالمقدمات واضح، أو الأمر بترويض الناس كما يقول أو تعويد الناس على الاتزان في مقام صدور الحكم، كل منهما يكون نهيا طريقيا في الحقيقة. الغرض منه هو شنو؟ الغرض منه حتى لا يقع هذا المكلف القاطع بعدم التكليف لا يقع في مخالفة التكليف على تقدير وجوده. فهذه النواهي تكون نواهي طريقية من قبيل النواهي الطريقية والأحكام الطريقية الأخرى، غرض منها أن تنجز التكليف، واضح. هذا النهي عن العمل بمقدمات القطع الذاتي الغرض منه هو شنو؟
أن ينجز التكاليف الموجودة في القطوع النافية للتكليف. هذا كم قطع يقطع نافي للتكليف؟ 10 قطوع، واضح؟ نفترض أن واحد منها أكو به تكليف. الغرض من الشارع حينما ينهى عن العمل بمقدمات القاطع، الغرض منه هو أن ينجز ذاك تلك التكاليف الموجودة في القطوع النافية للتكليف، فيكون نهي طريقي. واضح هذا؟ فحينئذ نقول هذا معناه شنو في الحقيقة؟ معناه أن التكليف القطوع النافية للتكليف، مو القطوع النافية للتكليف، الشارع نجز التكليف في موردها، فإذا لا تكون مؤمنة. واضح؟ لكن بيش نجزها؟ ما نجزها بأن قل قطعك بعد حصوله مو حجة، ما يقدر الشارع يقول. واضح؟ وإنما نهى عن مقدمات القطع، أمر بأن يروض نفسه على الاتزان في مقام إصدار الأحكام. هاي النواهي نواهي طريقية، الغرض منها تنجيز التكليف الموجود في القطوع النافية للتكليف. فإذا هذا القطع النافي للتكليف لا يعتبر مؤمنا، لأن التكليف الموجود في ضمنه يكون منجزا باعتبار تلك الأوامر. نقول أن هذه نواهي طريقية الغرض منها أن تنجز التكاليف في مورد القطوع النافية للتكليف. واضح؟ وبذلك يصبح كل قطع نافي ليس مؤمنا، لأن التكليف منجز باعتبار هذه النواهي الطريقية. هذا يحتاج إلى وجود هذه النواهي الطريقية حتى نستكشف أنها تنجز التكليف، وبذلك يكون القطع بعدم التكليف ليس مؤمنا. فالمناقشة في هذا الوجه الأول مناقشة إثباتية، بمعنى أنه لا دليل على النهي عن العمل بمقدمات القاطع، ولا دليل على الأمر بترويض النفس على الاتزان في مقام إصدار الأحكام. هذا الدليل الأول على هذه التفرقة بين المؤمنية وبين المنجزية في القطع الذاتي. الدليل الثاني أن يقال بأن هذا القطاع قبل أن يقطع، بعد أن يلتفت إلى أنه مريض، واضح، لأنه غير طبيعي غير اعتيادي، سوف يحصل عنده علم إجمالي بمخالفة بعض قطوعه النافية علم للواقع. سوف عنده علم إجمالي، الإنسان المو مريض واضح الاعتيادي ما يصير عنده علم إجمالي بأن القطوع اللي قاعد يصير عدة خلال هالسنة مثلاً قطوع النافية للتكليف. واضح؟ ما عد علم إجمالي بأن بعض هاي القطوع شنو مخالف للواقع، ما عد علم ما عد، بل عد شنو احتمال. واضح؟ لكن علم ما عد. هذا الإنسان الغير الاعتيادي القطاع إذا انتبه إلى أنه قطاع وسريع القاطع، راح يصير عنده علم بأنه هاي القطوع النافية للتكليف خلال هاي السنة مثلاً كم قطع نافي للتكليف؟ إذا قطعها 100 قطع نافي للتكليف، باعتبار أن قطع ذاتي ما متولد من مبررات صحيحة، راح يصير عنده علم على الأقل فد واحد من هاي القطوع شنو؟
مطالب.
مو مطابق للواقع، يعني أكو تكليف في مورده. واضح؟ هذا المستدل يقول هذا العلم الإجمالي راح ينجز عليه شنو؟ راح يتنجز في حقه. وهذا العلم الإجمالي إذا تنجز في حق المكلف، يجب على المكلف ماذا؟ لا يعتني بقطوع الله، يجب أنه يعلم بأنه واحد منها شنو؟ مخالف للواقع، بمعنى أنه أكو تكليف على الأقل في واحد من هذه موارد القطوع النافية للتكليف. فإذا كل قطع حينما يقضى على كتر يحتمل أنه هو هذا المعلوم بالإجمال، واضح، فلا يكون مؤمنا. القطع الثاني حينما يقضى يحتمل أنه هو المعلوم بالإجمال فلا يكون مؤمنا، وهكذا بقية القطع. وبهذا يثبت أن القطع النافي للتكليف ليس مؤمنا.
هذا يلزمه أن يشخص القطع الذاتي.
وقاعد نقول بأنه القطاع بعد أن يلتفت إلى أنه قطاع، هذا قد ناقد. القطاع بعد أن يلتفت إلى أنه هو إنسان مو طبيعي القطع هذا ممكن، يعني هذا التفاته ممكن، في راح يصير عنده علم إجمالي بأنه على الأقل واحد من القطوع النافية مخالف للواقع، يعني أكو تكليف في مورده.
مين
هذا إذا التفت إلى أنه هو إنسان غير اعتيادي، إنسان الاعتيادي لما يقول أنا ما أقطع إنسان ما يقطع بسرعة، وإنما يقطع إذا كانت هناك أسباب تفيد الخاص، ما يصير عنده هذا العلم الإجمالي بأنه على الأقل واحد من القطوع النافية اللي يصير عنده مخالف الواقع. لكن القطاع مثل قبيل كثير الشك، قطاع من قبيل كثير الشك، كثير الشك قطعا يصير عنده علم بأنه شنو، بأنه واحد من شكوك لا أساس له على الأقل. واضح هذا القطاع على الأقل يصير عنده علم إجمالي بأنه واحد من القطوع النافية للتكليف لا أساس له. واضح إذا كان لا أساس له فهو ما يقدر يحدد يا قطع نافي للتكليف لا أساس له. واضح فكل قطوع تصير معلومة بالإجمال، أطراف العلم الإجمالي، فكل قطع نافي حينما يأخذ كثير يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فلا يكون مؤمن، والقطع الآخر هم هكذا وهكذا كل قطوعة، وبذلك مميز بين القطع بالتكليف قطع القطاع فيكون منجزا للتكليف، والقطع بنفي التكليف فلا يكون مؤمن. واضح هذا التقريب الثاني السيد يشكل عليه في الإشكال ويجاوب عنه. هذا الإشكال شنو؟ يقول بأنه هذا القطاع قبل أن تحصل عدها الميقات صحيح ممكن أن نتصور وجود علم إجمالي بخطأ بعض قطوعه النافية للتكليف. واضح هذا؟ لكن بعد أن يدخل في القطوع ويصير عد قاطع بهذا المورد وقاطع بهذا المورد وقاطع بهذا المورد، هذا العلم الإجمالي قهران يروح، لأنه ما يمكن اجتماع علم بخطأ بعض القطوع مع ماذا؟ مع 100 قطع موجودة عنده. هذا خلف المفروض. معنى أنه قاطع بهذه الموارد النافية للتكليف يعني شنو؟ يعني ما يحتمل خطأ قطعة. واضح؟ بل قبل أن تحصل القطوع يصير عنده لما يلاحظ نظرة إجمالية إلى هاي القطوع اللي راح تصير مو موجودة فعلا. واضح؟ يقول على الأقل فد واحد منها مخالف للواقع، لكن بعد أن يدخل في القطوع ويصير عنده قطع بعدم التكليف هنا وبعدم التكليف هنا وبعدم التكليف هنا ما يعقل أن يجتمع العلم الإجمالي مع القطوع هذه. واضح؟ لأن العلم الإجمالي بخطأ بعض القطوع لا يجتمع مع قطعه هنا وقطعه هنا وقطعه هنا، فهذا المستشكل يقول العلم الإجمالي موجود قبل حصول هاي القطوع النافية للتكليف، لكن بعد وجودها يستحيل وجود العلم الإجمالي. واضح؟ السيد يقول له بأنه أساس الوجه مبني على أن هذا العلم الإجمالي من قبيل القدرة. شلون يقولون أن القدرة اللي هي شرط في التكليف؟ مو بلا إشكال القدرة شرط في التكليف، لكن ليست شرطا في التكليف حدوثا وبقاء، وإنما هي شرطا في التكليف شنو؟ حدوثا فقط. ولذا الإنسان إذا كان قادر على التكليف حدوثا وزادت قدرته بقاء التكليف شنو؟ نجد في حقه يبقى ثابت. المرأة إذا مر عليها وقت بعد الزواج تتمكن من إيقاع الصلاة فيها ثم حاضت بعد ذلك، واضح؟ فأصبحت غير قادرة على الإتيان بالصلاة. ما دام أن القدرة كانت موجودة حدوثا هذا يكفي لتنجيز التكليف، ولذا يجب عليها القضاء بعد ذلك. واضح؟ الآن يقول هذا الوجه أساسا وجهه هو أن الوصول كالقدرة، كما أن القدرة شرط حدوثا فقط لا شرط حدوثا وبقاء في صحة التكليف وتنجز التكليف. الوصول التكليف أيضا يكون شرطا شنو؟ حدوثا فقط. ولا إشكال أن هذا التكليف قبل حصول القطوع علم إجمالي موجود لو لا؟ هو سلم هذا أنه علم إجمالي موجود. طب علم إجمالي يعني وصول؟ علم يعني وصول؟ مو إيش وصل لهذا بعلم الإجمالي؟ وصل بأنه عدت على الأقل في التكليف في هاي 100 مورد، هذا التكليف على الأقل في هاي 100 مورد وصلت للمكلف. واضح؟ وإن كان هذا الوصول يرتفع بعد حصول القطوع، بعد أن يدخل في القطوع قلنا هذا الوصول العلم الإجمالي يرتفع، لكن حدوثا هذا العلم الإجمالي موجود. واضح؟ فالتكليف الواحد على الأقل في هذه المئة مورد قد وصل للمكلف، والوصول شرطا في التكليف حدوثين وليس شرطا شنو بقى. نقول أن التكليف الموجود في هذه الموارد يتنجز على المكلف، هذا غرض منه. بعد ما يقطع إيه صحيح الوصول يروح، العلم الإجمالي يرتفع صحيح، هذا صحيح. لكن إحنا نقول ما دام هو قبل أن يدخل في القطوع النافية صار عند علم الإجمالي، لولا مرة نناقش في حصول علم الإجمالي قبل حصول القطوع على مطلب آخر، لكن نروح نسلم وجود علم إجمالي. علم إجمالي بماذا؟ بوجود تكليف، وهذا تكليف وصل لك يجب عليك إطاعته. ها فنقول أن الوصول شرط بقاء في تنجز التكليف، حدوثا لا بقاء. فحينئذ قطع بالنفي التكليف ليس عذرا، ثاني ليس عذر، وجميع القطوع النافية للتكليف ليست عذرا، وبذلك نفرق بين قطع القطاع بالتكليف يكون منجز التكليف، وقطع بعدم التكليف لا يكون مؤمن، واضح لا يكون مؤمن، بخلاف القاطع قطعا موضوعيا عاديا. لا قطع بالتكليف يكون منجز، وقطع بعدم التكليف شنو؟ يكون مؤمن. وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، يعني ليس مشروط بالإصابة، يعني حجية القبض ليست مشروطة به، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيما له. وتعظيما يقتضي معطوف على وفاء، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، ويكون للمولى شنو؟ التحرك عن كل منهما وفاء وتعظيما له. وقد يقال ان القطع الذاتي وان كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع اذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه ما جاب ذاك الشيء، وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك، معذر. ليش؟ لاحد وجهين: الاول ان الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض مراتبه المتطرفه على الاقل قطع القطاع، وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله حتى تقول هذا محال. القاطع لا معنى لتوجيه النهي إليه بأنه لا تعمل بقطعك، هذا محال، يلزم من التناقض. بل شراد من هذا الردع النهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي والقطاع، أو الأمر بترويض الذهن على الاتزان، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها. ومعناه أن التكاليف الواقعية الموجودة في قطوع النافية تنجزت، فإذا تنجزت معناه يجب الاتيان بها. إذا اعتمد على قطعك هذا القطع النافي ما يجيب، هذا القطع النافي ما يجيب، هذا النافي ما يجيب، فالتكاليف الموجودة في الضم راح يخالفها، راح ما يجيبها. سيد يقول: وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه إثباتاً، بمعنى أنه ما عندنا أوامر تنهى عن العمل بمقدمات القطع، واضح؟ أو أوامر تأمر بترويض النفس على الاتزان في إصدار الأحكام. يعني في العلم الإجمالي شو نسوي شنو بيه؟ لا ما احنا نقول ان عندنا امر عن نهي عن مقدمات القطع الذاتي، هذا الامر نقول طريق الغرض منه تنجيز التكليف الواقعي، هذا ما ينافي يعني بعدنا في العلم الاجمالي، بس نريد نقول ان التكاليف الموجوده في القطوع النافيه منجزه. بايش منجزه؟ بامر ظاهري من الشارع وارد، فاقول هذا امر شارع ما وارد. الثاني ان القطاع في بدايه امره إذا كان شوفوا معلق القضية، إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي منجز. فإن قيل
أن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل. وجود العلم الإجمالي يعني التشكيك في كل قطع وقطوعة في أنه مطابق للواقع أو شنو أو ليس مطابق للواقع، والشك والقطع لا يجتمعان. يقول كان الجواب أن هذا يعني الوجه الثاني أساسا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا وإن زال الوصول بسوء اختياره. واضح؟
القطع مو عملي اختياره،
لكن كون قطاع هذا قد يدخل في سوء الاختيار باعتبار أنه يعتمد على مقدمات ما مهمة. بعد ذلك ندخل في الأدلة المفردة. أول بحث يواجهنا في الأدلة المحرزة هو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الأدلة قسمناها إلى أدلة قطعية وأدلة شنوانية. الأدلة القطعية خاصة تكون حجة باعتبار أنها شنو قطعية، والقطع حجة بذاته فتدخل في البحث السابق. القطع التفصيلي والقطع الإجمالي في البحث السابق. كلامنا في الأدلة الظنية. الدليل هو بحد نفسه ظني، والظن عادة يحتاج في مقام إثبات الحجية له إلى شنو؟ إلى دليل، لأن حجيته مو ذاتية. واضح؟ هذا الدليل الظني هم مرة نفترض أنه يقوم الدليل على حجيته، لكن هذا الدليل اللي يقوم على حجية الظن شنو؟ يكون قطعي. ظن يقوم الدليل القطعي على حجيته، هذا يكون الظن شنو؟ حجي. ما لنا كلام. أيضا يمكن أن نفترض أن يقوم الدليل القطعي على عدم حجية هذا الظن، هم نقول هذا الظن شنو؟ ليس بحجة من قبل القياس. واضح؟ ومرة نفترض أننا لا نشك في ظنين أنه هل هو حجة أو شنو؟ أو ليس بحجة، بأن لا قام دليل قطعي على حجيته ولا قام دليل قطعي على نفي حجيته، فتصل النوبة إلى الشك. الشهرة نشك في أن الشارع جعل لها الحجية فتكون حجة، أو الشارع جعل لها عدم الحجية حتى لا تكون حجة، فنشك في الحجية وعدم شنو؟ وعدم الحجية. الآن كلامنا أنه كل إمارة من هذا القبيل، كل ظن مشكوك الحجية، شنو المقتضى الأصل الأولي فيه؟ هل مشكوك الحجية مقتضى الأصل الأولي أنه ليس بحجة؟ واضح؟ أو لا، مشكوك الحجية نلحقه بماذا؟ بالحجة. مشكوك الحجية ما هو مقتضى الأصل الأولي فيه؟ هل مقتضى الأصل أن كل شيء ليس بحجة إلا ما قام الدليل على حجيته؟ هذا معنى أن مشكوك الحجية شنو؟ ليس بحجة، يعني لم يقم الدليل قطع على حجيته. أو لا، نقول أن الأصل يقول بأنه كل ظن الحجة إلا أن يقوم الدليل على عدم حجيته، هذا معنى أن مشكوك الحجية نلحقه بالحجة. شهرة نشك في حجيتها، شنو مقتضى قاعدة فيها؟ نلحقها بخبر الواحد ونقول حجة، أو نلحقها بالقياس ونقول مو حجة؟ هذا محل الكلام، وهذا بحث مهم جدا إلى ثمرة عملية، وهي أنه جملة من الظنون اللي يجي البحث بها بعد ذلك قد ما يقوم دليل قطعي على حجيتها ولا يقوم دليل قطعي على شنو؟ على نفي الحجية، فكنا نطبق عليها شنو؟ هذا الأصل. واضح؟ اللي نأسسه الآن. المشهور عندهم بأن الأصل يقتضي عدم حجية مشكوك الحجية، أن مشكوك الحجية يلحق بمعلوم عدم الحجية، لا قيمة له مشكوك الحجية. وبعبارة أخرى أن الظن المشكوك الحجية وجوده وعدمه على حد شنو؟ سواء، ما يأثر بشيء، ما يغير من الواقع الموجود قبل وجوده. أي شيء كان موجود قبل وجوده يبقى أيضا في حال شنو؟ في حال وجوده. هذا معنى أنه وجوده وعدمه شنو؟ لا حد سواء، هذا معنى عدم حجيته. السيد يقول خلنا نمثل في المثال لتوضيح هذه الفكرة، في أن مشكوك الحجية ليس بحجة، يقول لو فرضنا أنه قامت عندنا إمارة واضح تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهاي الإمارة مشكوكة الحجية. يقول في قبال هاي الإمارة شو أكو عندنا؟ أكو عندنا براءة عقلية. قبح العقاب شنو بلا بيان؟ شنو قبح العقاب بلا بيان؟ يقول بأنه الدعاء مو واجب عند رؤية الهلال، واضح مع قطع النظر عن هذا الخبر. أكو عندنا براءة شرعية مجعولة برفع ما لا يعلمون، ها؟ أم ترفع هذا التكليف المشكور، واضح. أكو عندنا استصحاب عدم التكليف، أم يرفع هذا التكليف. أكو عندنا يقول لو فرضنا وجود دليل اجتهادي مطلق بإطلاقه يكون شامل المن للدعاء عند رؤية الهلال وينفي وجوبه بإطلاقه، واضح؟ ها؟ الأخير دليل ينفي جملة من التكاليف، واضح؟ بإطلاقه يكون شامل للدعاء عند رؤية الهلال فيكون أيضا نافيا له. فكل هذه الأمور الأربعة، براءة عقلية، براءة شرعية، استصحاب عدم التكليف، الدليل المطلق النافي لهذا التكليف بإطلاقه، كلها في قبال هذا الإمارة المثبتة للتكليف واللي هي شنو؟ مشكوكة الحجية. إحنا الآن نريد نقول أن وجود هاي الإمارة وعدمها شنو؟ على حد سواء. أي شيء كنا نعمل به قبل وجود هذه الإمارة بعد وجودها شنو؟ هم نعمل به. أما البراءة العقلية لو كنا نقول بالبراءة العقلية كما هو مسلك المشهور، فيقول هذه هم موجودة قبل وجود هاي الإمارة البراءة تجري، وبعد وجود هاي الإمارة أيضا شنو؟ براءة. ليش؟ لأن البراءة موضوعها شنو؟ عدم البيان. يعني شنو عدم البيان؟ يعني عدم العلم، مو واضح؟ قبل وجود هاي الإمارة تقول يجب الدعاء عند رجل الهلال، تقول بأنه لم يتم البيان على شنو؟ على وجود، فالبراءة تجري العقلية، مو؟ فبعد وجود هاي الإمارة عدم العلم هم موجود، مو؟ تقدر تقول بأنه لم يتم البيان على وجوب الدعاء لأن هذه الإمارة مشكوكة حجية، واضح؟ فتقدر تقول أن وجوب الدعاء لم يتم عليه البيان، فالبراءة العقلية تجري لنفسها، فإذا الموقف ما تغير. نفس الكلام لحال البراءة الشرعية. البراءة الشرعية شو موضوعها؟ هم عدم العلم، رفع عن أمتي شنو؟ ما لا يعلمون، واضح؟ نقول عدم العلم محفوظا كما هو محفوظا قبل قيام الإمارة، محفوظا أيضا شنو؟ بعد قيام الإمارة، لأن هاي الإمارة متولد العلم، واضح؟ بل إحنا نقول موضوع البراءة الشرعية محفوظ حتى لو كانت هاي الإمارة حجة. غاية الأمر أن الإمارة تتقدم على البراءة الشرعية باعتبار الحكومة، وإلا موضوع البراءة موجود حتى لو كان خبر واحد ثقة يقوم على وجود الدعاء عند رجل الهلال، لأن خبر الثقة الواحد ما يولد العلم بوجود الدعاء عند رجل الهلال حتى يكون رافع لموضوع البراءة العقلية الشرعية. فإذا عدم العلم موجود في ظرف حجية الإمارة، فما ظنك بوجوده في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك في حجية الإمارة. فإذا هذه الإمارة البراءة الشرعية الجارية قبل الإمارة باعتبار تحقق موضوعها وهو عدم العلم جارية أيضا بنفس البيان عند وجود هذه الإمارة المشكوكة الحجية، باعتبار أن موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم موجود في ظرف وجود الإمارة، فإذا تجري البراءة الشرعية. فإذا هذه الإمارة المشكوكة الحجية أيضا لم تغير من واقع المطلب شيئا، واضح. نفس الكلام نقول بالاستصحاب استصحاب عدم التكليف، كما يجري استصحاب عدم التكليف قبل وجود الإمارة يجري شنو؟ مع وجود الإمارة. لأن استصحاب عدم التكليف يقول يقينك السابق التشاكل، ما دمت شاكا هذا المكلف كما هو شاك قبل الإمارة في وجود الدعاء هو شاك بعد وجود الإمارة في وجود الدعاء، فالاستصحاب يجري في كلا الموردين، واضح. الإمارة أيضا ما تولد شيء. هذا الإطلاق الدليل المطلق اللي بإطلاقه ينفي التكليف، واضح؟ واضح. احنا نقول قبل وجود الإمارة نتمسك بإطلاقه لنفي هذا التكليف وجود الدعاء عند رؤية الهلال، مو هذا تكليف نحن، الدليل حجة مطلق. وبعد وجود الإمارة نحتمل أن هاي الإمارة تخصص هذا الإطلاق وتخرج وجوب الدعاء عن ذاك الدليل المطلق اللي ينفي التكليف به، مو؟ طب احنا شنو القاعده في باب المطلق؟ ان كل مطلق نتمسك باطلاقه الا ان يدل الدليل على التقييد، مو مجرد الشك في التقييد ما يمنعنا من التمسك بإطلاق المطلق، كما أن مجرد الشك في التخصيص ما يمنعنا من التمسك بشنو بعموم العام، مو شيء، وإنما شو وقت نرفع إيدنا عن العموم إذا ثبت التخصيص، شو وقت نرفع إيدنا عن الإطلاق إذا ثبت التقييد، والمفروض أن هاي الإمارة لا تثبت التقييد لأنها مشكوكة الحجية، واضح؟ فنفى نتمسك بإطلاق الدليل بنفي التقييد، فإذا أيضا هاي الإمارة ما صنعت التخصيص. وهذا معنى ما نقوله من أن الأصل في الدليل المشكوك الحجية عدم الحجية، بمعنى أنه أي موقف يتخذ قبل وجود الإمارة المشكوكة الحجية هو بنفسه يتخذ بعد وجود تلك الإمارة، فيكون وجود الإمارة وعدمها على حد واحد، وهو معنى عدم الحجية. الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القاضي، وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به، وأما إذا لم يكن قطعيا يعني الدليل ما كان قطعي ظني وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك على الحجية، فالأصل فيه عدم الحجية، ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال عن هاي الإمارة الموجودة اللي يحتمل أنها حجة يظل هو المرجع معه أيضا، يعني مع احتمال حجية هاي الإمارة. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، وفي مقابله ثانيا البراءة الشرعية، والاستصحاب ثالثا لإطلاق دليل اجتهادي تفترض فرضا تفترض دلالته على عدم وجود الدعاء بالإطلاق. أما البراءة العقلية فلو قيل بها، طبعا سيد ما يقول بها مو، لو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا كما هي مرجع قبل احتمال حجية الخبر، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان حتى يرفع القاعدة، واضح؟ احتمال ومراد من البيان العلم، وإلا لو كان احتمال الحجية يكمل البيان يقول لتم البيان باحتمال الحكم الواقعي مو بشرط احتمال شو اسمه الحجية، مجرد أن تحتمل وجوب الدعاء يتم البيان على وجود الدعاء، واضح؟ احتمال حجية هاي الظهر أو لا من طيران طير تحتمل وجوب الدعاء، إذا كان الاحتمال يكمل البيان ويكمل التكليف على الواقع مباشرة، وإلا لتم باحتمال الحكم الواقعي. ولو أنكرناها كما ينكرها السيد كقاعدة أولية وقلنا بأن حكم كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فأيضا الواقع منجز باحتمال بمجرد أن تحتمل وجوب الدعاء يتنجز في ذمته، وجدت إمارة أو شنو أو لم توجد إمارة، فإذا ما غيرت فشيء، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوعها عدم العلم ما لا يعلمون بالتكليف الواقعي، وهو عدم العلم ثابت مع احتمال الحجية أيضا، لأن احتمال الحجية ما يولد العلم بالتكليف، واضح؟ بل الإمارة الحجة قطعا أيضا لا تولد العلم بالتكليف مع احتمال الحجية أيضا، بل هذا الترقي بس ما مربوط مع الكلام ده، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية أيضا موضوع البراءة الشرعية موجود، غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة لأنه أقوى منه وحاكم عليه. هذا مو معناه أن البراءة الشرعية ما تجري، تجري، لكن دليل حجية الخبر يقدم على شنو؟ على البراءة الشرعية. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ البيش بدليل البراءة كما في محل كلامنا، المفروض أننا نشك في حجية هذه الإمارة الموجودة فنأخذ البيش بدليل البراءة الشرعية. وأما مع عدم ثبوت بلي، وكذلك الكلام في الاستصحاب، أما في شيء الاستصحاب موضوع الشك، والشك ما هو موجود قبل وجود الإمارة موجود بعد وجود الإمارة فيجري الاستصحاب. وأما الدليل الاجتهاد المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجود فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص الظن، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق، يعني إطلاق حجة لا بد من الأخذ به إلا أن يثبت التخصيص. ونستنبط من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال ماذا؟ باحتمال الحجية، وهذا يعني أن احتمالها يساوي عمليا شنو؟ القطع بعدمها. ومن هنا اشتهرت العبارة الشهيرة بينهم بأن احتمال الحجية أو الشك الحجية يساوي القطع بعدمها. السيد يقول قد نضيف الدليل آخر إلى إثبات أن مشكوك الحجية ليس بحجة لتأييد هذا الأصل وهو عدم حجية مشكوك الحجية. هذا الدليل هو هذا، هكذا نقول به، بأنه السيد قال بأن الأحكام الظاهرية متنافية، كما أن الأحكام الواقعية متنافية الأحكام الظاهرية هم متنافية. ليش على رأي السيد؟ لأنه على رأي السيد كل تكليف ظاهري عبر عن شنو؟ عن تقدم في ملاكات الواجبات الواقعية والمباحات الواقعية، واضح؟ فالبراءة ينافيها شنو؟ ينافيها ثبوت التكليف كحكم ظاهري، لأن ثبوت التكليف يعبر عن تقدم ملاكات الواجبات الواقعية على المباحات الواقعية، بينما البراءة تعبر عن شنو؟ عن تقدم ملاكات المباحات الواقعية. ولو هذا أهم لو هذا أهم، اثنين في نفس الوقت يصير الواحد أهم من الثاني ما يعقل. فإذا لا يعقل جعل حكمين ظاهريين من قبيل التكليف ظاهري وبراءة ظاهرية للتنافي فيما بينها، هذا مطلب واضح قدمته. طب الآن يقول إذا فرضنا التنافي أكو بين الأحكام الظاهرية، طب الآن يقول بأنه الدليل إذا كان ثابت الدليل اللي يثبت هذا الحكم الظاهري بالمطابقة بالدلالة الالتزامية ينفي شنو؟ ينفي الحكم الظاهري الثاني. مثل الأحكام الواقعية، أحكام واقعية وجوب وحرمة متنافيان، مو الدليل الصحيح إنما يثبت الوجوب بالمطابقة بالالتزام شنو؟ ينفي الحرمة بلا أشكال، لأنه منافية من الوجوب. الدليل يقول صلاة الظهر واجبة هو بالالتزام ينفي حرمة الصلاة لاتحاد اجتماع الحرمة والوجوب. هنا نقول التكليف الظاهر اللي يثبت التكليف والبراءة الظاهرية متنافيان، فالدليل الدال على البراءة بالالتزام ينفي شنو؟ ينفي التكليف الظاهري الوجوب الظاهري للتنافي فيما بينها. فإذا افترضنا أن الدليل قد دل على البراءة كما هو المفروض كحكم ظاهري، نفس هذا الدليل نقدر نجعله دليل على نفي ماذا؟ على نفي حجية هذه الإمارة اللي تقول وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مشكوكة الحجية. ليش؟ لأن دليل البراءة كما يثبت البراءة عند الشك في وجوب الدعاء ينفي وجود تكليف ظاهري يثبت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال عند الشك فيها، فهذا بنفسه يشكل دليل لتأسيس الأصل فضلا عن البيان السابق. ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يعني تصورنا السابق للأحكام الظاهرية يقتضي التنافي بينها، يعني بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية. مو معقول أصلا أن يكون هذا الملاك أهم وفي نفس الوقت هو مهم، هم أهم وهم مهم. وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف المشكوك حكمان ظاهريان متنافيان، ما يمكن الجمع بينهما. ليش؟ لأن حجية الخبر اللي يثبت التكليف معناه ملاكات الواجبات الواقعية أهم، مو؟ بينما البراءة في هذا المورد معناه شنو؟ ملاكات المباحات الواقعية أهم، فهما متنافيان، حجية هذا الخبر والبراءة. فإذا دل الدليل على البراءة يكون بالالتزام نافي للحجية، وهذا معنى أن مشكوك الحجية ليس بحجية. براءة ماكو في قبالة؟ مفروض أكو في قبالة براءة، إحنا عندنا خبر مشكوك الحجية يثبت التكليف في قبالة البراءة، نقول نفس الدليل يدل على حجية براءة ويدل على نفي الحجية لأنها مشكوكة في الحجية. فالدليلان بل
حجية خبر التكييف
حكم ظاهري هذا.
شنو معنى
أهمية ملاكات الواجبات الواقعية؟ لأنه الشارع لما يقول الخبر المثبت للتكليف حجة معناه شنو؟ معناه أن ملاكات الواجبات الواقعية أهم من ملاكات المباحات الواقعية، ولذا يلزم المكلف بامتثال هذا الخبر بطاعة هذا الخبر. واضح؟ معناه أن ملاكات الواجبات الواقعية أهم، وإلا لو كان ملاكات المباحات الواقعية ما يجعل الحجية لهذا الخبر، وإنما شو يجعل؟ يجعل البراءة. واضح؟ يجعل البراءة إذا كانت إطلاق العنان هو الأهم في نظره، يقول أنا أجعل لك البراءة عند الشك في التكليف. ما يجعل الحجية كحكم ظاهري هذا الخبر المثبت للتكليف، وإنما يجعل الحجية من الخبر النافي للتكليف، أو يجعل شنو؟ يجعل البراءة كحكم ظاهري. فإذا البراءة منافية للحجية المجعولة للخبر المثبت للتكليف، فالدليل الدال على البراءة بالالتزام هي في الحجية. وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراءة بالمطابقة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة. ليش التنافي بينها؟ لأن مثل الدليل الدال على وجود صلاة الظهر يوجب الالتزام حرم الصلاة بالتنافي، فيؤخذ بذلك ما لم يكن دليل أقوى على الحجية. بل إذا قام دليل قطع على حجية هذه الإمارة نعم.